بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في إعجاز القرآن، وذكرنا فيما سبق جملة من الشبهات التي سجلت على الإعجاز القرآني. آخر ما عندنا في هذا المضمار في الدعية الاضطراب في القرآن، وهو دليل على عدم الإعجاز القرآني. نعم، تظهر هذا الاضطراب بمراحل متعددة، سأذكر في البين ثلاثة مراحل. لا على سبيل الحصري، المظهر الأول من مراحل الاضطراب أن الأسلوب القرآني لم يأتي على نسق واحد، بمعنى هناك سورة طويلة وهناك سورة قصيرة، هناك آية طويلة وهناك آية قصيرة، هناك سور تتناول بحث القضايا العقائدية، وهناك سور تتناول بحث القضايا التشريعية. لحن الخطاب مرة تهديدي مرة متهديدي، كيفية التعامل مع المخالفين اختلفت الآيات في كيفية التعامل، ونحو ذلك من الاضطرابات. وبعبارة أخصر، لحن الآيات المكية يختلف عن لحن الآيات المدنية، طول وقصر الآيات المكية يختلف عن طول وقصر الآيات المدنية، مضمون الآيات المكية يتفاوت عن مضمون الآيات المدنية. هذا الاضطراب لا بد أن يكون له منشأ، وكيفما كان بلا حاجة إلى أن نقف على هذا المنشأ، إن هذا الاضطراب لضارب بالإعجاز. النقطة هي هذه، هناك اضطراب استدعى هذا الاضطراب رفع اليد عن الإعجاز. هذا الاضطراب الأول، وقلنا أنهم ركزوا أصحاب هذه الشبهة على الاضطراب الذي وقع في الآيات المكية والآيات المدنية. نحن نعلم أن الآيات المكية اللسان فيها لسان عقائدي، واللسان فيها لسان آيات قصيرة، واللسان فيها لسان التخويف، واللسان الذي فيها مواجهة الكفار بخلاف الآيات المدنية، لأن الآيات المدنية لسانها لسان التشريع، ولسانها الآيات الطويلة في القرآن الكريم. وقد تكفلت الآيات المدنية إلى فكرة المجتمع ونظم المجتمع وإدارة المجتمع وكيفية إيجاد الحقوق في المجتمع، حفظ حق الأقليات نظمة، ونحو ذلك من الأنظمة الذي نظمت. السؤال الذي نسأل أصحاب هذا الرأي أن هذا اضطراب مخل أم أن هذا اختلاف مقصود؟ صاحب الشبهة أراد أن يجعل هذا لون من ألوان الاضطراب الذي يكون منافيا للإعجاز. الأسلوب القرآني نظم على أساس مرحلة التأسيس وإلى مرحلة إدارة المجتمع. مرحلة التأسيس طبيعتها تتناول القضايا العقدية، طبيعتها خطاب قصير مركز، طبيعتها تخويفية، طبيعتها المواجهة مع الكفار، هذه كانت طبيعة لأنها كانت في دائرة تأسيس الإسلام ومفاهيم الإسلام وأفكار الإسلام. فالآيات المكية حيث أنها مرحلة تأسيسية أخذت طابع خاص، وهذا بخلاف الآيات المدنية، فإن الآيات المدنية والسور المدنية قد أخذت منحى آخر بعد تأسيس، وليس الأمر كما يتصور من أن البيئة هي التي كانت قد فرضت هذا التلون وهذا التنوع. البيئة المكية والبيئة المدنية، المتلقي المكي والمتلقي المدني، ليس هذا هو المقصود. ليست القضية خاضعة على المتلقي حتى تقول أنها هي قضية شبه بالقضايا الخارجية وليست بالقضايا الحقيقية، فهي تعاملت مع مجتمع مكي مع ظروف خاصة وخصوصيات خاصة، وتعاملت مع مجتمع مدني مع ظروف أخرى، وربما لو نزل القرآن في مجتمع ثالث لكانت تتعامل بنحو ثالث كما صاحب الشبهة أراد ذلك. الشبهة هذا الاضطراب، الاضطراب بأنه القرآن يجامل المجتمع، فالمجتمع المكي له خصوصيات خاصة فتحدث بلحن خاص، المجتمع المكي له خصوصيات أخرى فبدأ يتحدث بلحن، فإذا ليس هو عبارة عن الحقيقة الثابتة بمعزل عن المتلقي، وإنما هي عبارة عن مجموعة قضايا صدرت رعاية للمخاطب. فلو كان المخاطب غير المكي والمدني بل كان المخاطب فرد آخر لكان لحن الخطاب لحن آخر، هذا معناه أنه ماكو إعجاز، هذه حاصلة. المقسم هو شنو؟ الاضطراب الضارب في الإعجاز. أبرزنا الاضطراب هنا بسبب اختلاف الأسلوب القرآني، هذا البحث يسمى بالمصطلح العلمي بماذا؟ الأسلوب القرآني، والأسلوب القرآني كيف يمكن تنويعه وكيف يمكن توزيعه وكيف؟ إيش قد حصة أكو للمتلقي في هذا الأسلوب القرآني؟ إيش قد الموقع الجغرافي إلى قيمة في هذا الأسلوب القرآني؟ هل هذه عوامل دخيلة في الأسلوب القرآني أم أن الأسلوب القرآني أسلوب بمعزل عن هذه القضايا؟ صاحب الشبهة يحاول أن يحسب القرآن بظرف زماني وبظرف مكاني وبثقافة معينة حتى بالتالي شيء يصل إلى يا نتيجة أنه ليس له اضطراد إلى مجتمعات أخرى، ويصل إلى هذا المفترض. ليس القرآن له صلاحية يسموه منتهي الصلاحيات، انتهت صلاحية القرآن لأنه نظم أسلوبه على أساس رعاية البعد الزماني البعد المكاني البعد الخطابي العقلي. الناس بدوا جانب فتكلم القرآن مع عقل بدوي، هل يمكن لنا أن القرآن يخاطب جيل بعد 1400 سنة بعقل مدني بعقل متكامل في عالم العلوم الفنون؟ تطورت العلوم، علم الاجتماع تطور، علم القانون تطور، علوم كثيرة قد تطورت، هل يمكن أن نكتفي بذلك؟ هذا حاصل الشبهة. يعني مو جهال، ما قلنا جهال، بس عندهم مستوى معين من الإدراك. يعني ليس حال العربي في ذاك الزمان هو حال الشخص الموجود في زماننا هذا. هذا شو؟
فصاحة وبلاغة سيدنا وشعر.
مو يم الفصاحة، يم المضمون، مو يم البيان، مو يم الخطاب. فصاحة بيان بس مضمون بدوي. كلام في المضمون نتكلم، مو كلام في اللفظ. هذه الشبهة مو شبهة اضطراب اللفظ، وإنما شبهة اضطراب المعنى المدلول الذي عبر عن أسلوب القرآن. واستشهد صاحب هذا الرأي بماذا أهم شيء عنده؟ أن الأسلوب القرآني لم يأتي على وتيرة واحدة وعلى نسق واحد وعلى كيفية واحدة، بل اختلف. هذا الاختلاف جعل مؤشر إلى ماذا؟ إلى أن هناك اضطراب في البيان. هذا الاضطراب أو عزله إلى اضطراب اختلاف الكم الزمان أو المكان أو البيئة أو الثقافة التي يعيشها آنذاك. لا شوفوا، احنا صاحب الدعوة يثبت أنه أشبه ما يكون القرآن مأخوذ فيه القضية الخارجية، ولم يكن القرآن مقنن على أساس القضايا الحقيقية.
إذا قضية خارجية، نحن نعلم أن القضية الخارجية ما عندها قابلية الانبساط والاتساع. القضية الحقيقية هي التي لها قابلية الانبساط والاتساع. إذا ادعينا كما صاحب الدعوة يدعي أن هذا القرآن المنهج والأسلوب الذي اعتمد عليه منهج القضية الخارجية أو كالقضية الخارجية، فإذا منهج خارجي أو كالقضية الخارجية فإنه لا محالة ليس له استعداد في الشمول إلى ما بعد ذلك. هذا الاضطراب القرآني نسميه اضطراب في الأسلوب، اضطراب أن القرآن ينزل بأسلوب القضية الخارجية وليست بسياق القضية الحقيقية. دليل أنه منزل بالقضية الخارجية نفس الاختلاف في المضامين القرآنية المكية عن المضامين المدنية، بل أحد دواعي نزول القرآن شأن نزول الآية، فلان شاكس نزلت آية ضد المنافقين، فلان تخلف عن الحرب نزلت آية التخلف عن الحرب. فلو لم يكن هناك شخص قد تخلف عن الحرب لما نزلت آية التخلف عن الحرب. فنحن نرى أن القرآن استجابة لحالات المجتمع التي تحققت خلال الفترة 23 سنة. لم يكن مر القرآن الآن شوف أنا أرقى المنبر ومغمض وما أضاوع إلى المستمعين وأتكلم كلام أنا هادف به الكلام أن أوصل رسالة إلى البشرية، أصلا لا عندي سؤال ولا عندي جواب ولا عندي حديث، فأسم أنا أتصدر المشهد مرة هيجي مرة لا أصعد أصعد المنبر واحد يسألني سؤال عن قضية فقهية فأستوعب منبري هذا اليوم كله لتلك القضية. هذا لو لم يسألني هذا السائل لكنت أجيب؟ لا أجيب. إذن القرآن إذا قدر كما صاحب الشويلي أنها قضية خارجية، أنها جاءت استجابة لمطالب هي التي كانت وراء ماذا؟ هذا النزول. ولا قضية مثل آية النبأ بسبب أنه وجود النفاق الذي صدر وفي كذبه للخبر نزلت آية النبأ، وهكذا سائر الآيات التي نزلت كلها كانت على هذا المنوال، وهي قضايا خارجية، هي قضايا استجابة لشؤون نزلت على وفقها الآيات، هي آيات نزلت لأجل رعاية الزمان الخاص، المكان الخاص، البيئة الخاصة، الظرف الخاص. بتعبير لو نزل القرآن في بدل ما ينزل في شبه الجزيرة العربية، لو كان ينزل في بلد آخر كأوروبا مثلا، أصلاً الخطاب يتفاوت يختلف، الأسئلة تختلف، الجو الذي بدل ما يسيرون على مثلاً النظام الزراعي لأنه أوروبا افترض كانت محرومة من نظام زراعي لكان أنه نوع الأسئلة تتفاوت. هذا بس الكلمة الجامعة لهذا التعبير. هو شنو الكلمة الجامعة؟ أن الاضطراب يستدعي عدم الإعجاز. هذا الشوفة رقم واحد، هذا المظهر الأول الشوفة. بعد أنا ما جاوب، ما جاوب لحد أنا، لا أنا أبين بعدني شوفة الاضطراب أبين بعدني قلت الاضطراب تلبس بأثواب، أبين الاضطراب بأثواب ثم أجيب عن الشيء. لا لا لست بعدني ما مجاوب، بالعكس أنا كنت دقيق. طبعا هذه الشبهة هم ترد أحيانا بهذا اللون بالبيان الذي بينته كالقضية الخارجية أو أنها استجابة لمتطلبات خارجية أو أنها حاكت بيئة معينة ومجتمع معين وظرف معين وزمان معين ومكان معين، أو البعض ارتقى في هذه الشبهة. شنو ارتقى في هذه الشبهة؟ أعرابية القرآن. شنو أعرابية القرآن؟ أعرابية القرآن شنو؟ ما زلنا في الشبهة الأولى في المظهر الأول، شنو عربية القرآن؟ أن القرآن تحدث بلغات لا يناسب للمقلد أن يتكلم. تبت يدا أبي لهب. شنو تبت يدا أبي لهب؟ أنت جاي كتاب له لأجل ماذا؟ لأجل البشرية. تبت يدا أبي لهب شنو؟ بينا أن هناك أحكام كانت قد صدرت، هذا كله في دائرة الاضطراب، وأنه القرآن لم يكن كتاب نازل على أساس القضية الحقيقية وإنما على أساس القضية الخارجية، بل استعمل أحيانا أساليب مع الاعتذار عن التعبير، مع الاعتذار عن التعبير، نستجير بالله، استعمل أساليب ركيكة لا يمكن للشخص السوي أن يستعمل مثل هذه الألفاظ. شنو تبت، لعن فلان، اقتلوهم، أمثال هذه الألفاظ الكبيرة. هذا المظهر الأول للشبهة. المظهر الثاني للشبهة للاضطراب فكرة تعدد القراءات. لا شك أنه المدعي يدعي أن هناك قراءات، أقل ما يمكن أن يقال القراءات السبع، هذا واحد، وأن هذه القراءات السبعة لم يكن تفنن في الصورة، بل كان مآله إلى اختلاف في المضمون والمعنى. فإذا نحن نرى أن القرآن مضطرب بحسب ماذا؟ القراءات السبعة، إن لم تبلغ القراءات، القراءات العشرة. بعضهم أرجع إلى قراءات عشرة والقراءات السبعة. عملية تعدد القراءات لون من ألوان ماذا؟ أجل طبعا. إذا هو كلام الله فكلام الله وحياني واحد، كلام الله واحد. إذا كلام الله واحد فعشين هذا التعدد في القراءة؟ هذا هناك اضطراب في ماذا؟ في القراءة. هذا الاضطراب يتنافى مع ماذا؟ مع إعجازية القرآن. القرآن إذن مو معجزة، إنما يتعقل إعجازية القرآن فيما لو كانت القراءة واحدة. فلنسلم أن القراءات متعددة، سبعين نجي نبحث ما هو منشأ هذا التعدد في القراءات. المحتملات المتصورة في البين، مرة أن النبي هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه كان يتصدى إلى عملية ماذا؟ القراءات المتعددة. يعني يجي مثلا واحد بصري يقرأ باللحن البصري باللهجة البصرية، يأتي كوفاوي يقرأ باللهجة الكوفاوية، يأتي مدني يقرأ باللهجة المدنية. كما أن القراء السبعة تراهويتهم بين مكي ومدني وبصري وكوفي، يجي مكي يقرأ بالكوفي، يجي مدني يقرأ له. فالذي تصدر مشهد التعدد في القراءات من هو؟ النبي أكبر. هذه توجيه أول لفكرة أن تعدد، كيف نشأ الظاهرة تعدد القراءات الذي أنشأها من النبي، وأن هناك نقطة تستدعي تعدد القراءات. طبعا بناء على هذه الرؤية بعد ما يجي فكرة الاضطراب. ليش ما يجي فكرة الاضطراب؟ أن هنا نفس الشارع المقدس هو كان قد تكفل بماذا؟ بهذا التنوع في القراءات. لكن يجي إشكال آخر، أن هذا التعدد في القراءات استوجب تعدد معنى، فكيف أن النبي الذي هو تلبس بمسألة تعدد القراءات وهو ثقف على فكرة تعدد القراءات، كيف ثقف على فكرة تعدد القراءات المستدعي إلى ماذا؟ تعدد المعاني. كيف هذا إذا قلنا النبي؟ أما الاحتمال الثاني الذي ذكر في البين، أن منشأ تعدد القراءات شنو كان؟ منشأ تعدد القراءات أن القرآن عندما جمع وهو فاقد للحركات الإعرابية وفاقد للتنقير، ولا أقل فاقد لماذا؟ لأحكام التجويد أو نعبر عبارة أخرى أدق هاي العبارة. شوف هاي العبارة أدق ما مو أدق. القرآن يمر تارة إلى أذهاننا عن طريق المكتوب، وأخرى يمر على أذهاننا عن طريق ماذا؟ المسموع. هناك ظاهرة عنوانها ظاهرة عدم انطباق المكتوب مع المسموع، لأنه كتب بكتابة لكنه يمكن أن تكون الاستماع بنحو آخر وبعبارة الاستماع من النبي الأكرم، والنبي الأكرم قد لاحظ ماذا؟ أحكام التجويد. لكن لما كتب غيبت هذه الأحكام، أحكام التجويد، لما غيبت أحكام التجويد ونزل عندنا قرآن بمعزل عن المسموع، قرآن مكتوب بمعزل عن المسموع، المسموع توقيفي من النبي، أما المكتوب بعد ما انعكس لنا هذه التوقيفية، توقيفية ماذا؟ المسموع، وإنما نزل بلا نقاط، بلا حركات إعرابية، بلا تشديد، بلا أحكام التجويد، فنشأت عندنا ظاهرة عدل القراءة. بعد ذلك وضعها عثمان هكذا.
وافق مع عثمان أفصح من الله، يوضع حركة ونقطة تبين قيمة هاي الكلمة واختلافها.
فشين ما تشدك تثبت؟
إذا ثبت أنه ما معقول القرآن ينزل لا تنقيق ولا
حركة، مو مسألة ما معقول،
لا سيدنا مو
مسألة الشواهد التاريخية. شو تقول؟
الشواهد التاريخية تقول عثمان بدي أصدق بها أفصح من الله؟
ما أدري شو أقول، أنت شنو رأيك؟ أقول إذا نحكي شواهد تاريخية أفصح من الله شنو؟ أقول اليوم عندي قضية شاهد تاريخي. أن القرآن عندما أقام بعملية أحكام التجويد والإعراب و ليس في زمن النبي الأكرم، إنما الذي أطلق في زمن النبي الأكرم مقولات سمعية وليست بمقولات كتبية. وهذا المعجزة تتوافقني بالإشكال. وهذا اللي نقوله بعد شنو؟ وهذا الشبهة شنو؟ هاي الشبهة هي هذه. الشبهة هي هذه. أنه كيف لكم أن تقولوا بإعجاز القرآن والحال أنه تعددت القراءات؟ سيما إذا كان منشأ تعدد القراءات ماذا؟ ليس منشأ تعدد القراءات النبي الأكرم كما في النظرية الأولى، وإنما منشأ تعددية القراءات كان بسبب شنو؟ بسبب الأصحاب هم الذين هم مفارقة المكتوب والمسموع.
سيدنا لا أكو بد أمر من الله لأنه رتل القرآن ترتيلا للنزول على
ترتيلا، يعني مقابل أنه مو مثل النثر، مو رتل بمعنى فيه كان أحكام التجويد هذا، يعني نمط القراءة أسلوب القراءة ترتيل لا أسلوبا نثريا كما الآن احنا نحكي. يقول لا تقرأ القرآن مثل ما احنا نحكي، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فحاصل الشبهة هذا نمط ثاني من أنماط ماذا؟ الاضطراب، غير النمط الأول. النمط الثاني من أنماط النمط الثالث من الاضطراب هو فكرة السياق واضطراب السياق. يعني شنو اضطراب السياق؟ يعني عدم انسجام الموضوعات فيما بينها. إذا كان القرآن كلام معجز لابد أن لا يكون فيه اضطراب السياق، ونحن نشعر بأن هناك اضطرابا في السياق أو مدعى. المدعى الثابت عند بعض إيش قال الجماعة؟ إيش قال؟ لا قيمة للسياق. ليش لا قيمة للسياق؟ ليش لا قيمة للسياق؟ لأنه ماكو سياق. هذا معناه شنو؟ اعترف الجماعة كل من رفع هذا العنوان لا قيمة للسياق وليس السياق حجة، أنا معناه أنه شنو؟ يعني يمكن أن نفترض أن الآيات ليس فيها على نسق واحد، لما لم تكن على نسق واحد يعني فاقدة للسياق، لم تكن على نسق واحد، هذا معناه شنو؟ معناه أنه مضطرب. لكن اضطراب النمط الثالث شنو؟ عدم انسجام موضوعات الآيات فيما بينها، هذا غير تعدد القراءات وغير مسألة الاضطراب الملحوظ فيه البعد الزماني والمكان، هذا نمط ثالث من الاضطراب، هذا غير الاضطراب الأول وغير الاضطراب الثاني، نمط اضطراب السياق. ونحن قلنا القاعدة شنو؟ كلما تحقق اضطراب فهو أمارة عدم الإعجاز، والحمد لله رب العالمين.